بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تفسير سورة الانفطار وهي مكية. قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ يصلي فصلى العشاء الآخر فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ؟ أفتان يا معاذ؟ أين كنت أن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ وأصل الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومن حديث جابر رضي الله عنه. قال: ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي. وتقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وقد تقدم حديث ابن عمر وأنه حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذه السور فيها وصف القيامة بوصف دقيق وعظيم. قال رحمه الله في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم. قال رحمه الله: يقول تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، كما قال تعالى: السماء منفطر به. وفي الآية الأولى أو في السورة الأولى قال الله عز وجل: وإذا السماء كشطت، في سورة التكوير، وكل هذا بمعاني متقاربة. قال: وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت. وإذا البحار فجرت، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض، وهو من طريق أبي صالح. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وهذا من طريق معمر، ومعمر لم يسمع من الحسن البصري. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها، وهو صحيح عن قتادة. وقال الكلبي: ملئت، وهو صحيح عنه. وقد تقدم أيضا أنها وصفت بأنها تسجر، تفجر وتسجر، معنى أنها يذهب ماؤها وتحترق وتصير نارا. قال: وإذا القبور بعثرت، قال ابن عباس: بحثت. وقال السدي: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. وأثر ابن عباس من طريق أبي صالح وهو ضعيف. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حصل هذا، إذا حصلت هذه الأمور، هنا أيقن العبد بما جنت يداه. قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال: الكريم، حتى يقول قائلهم: غره كرمه. بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث: يقول الله يوم القيامة: ابن آدم، ما غرك بربك؟ ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ وهذا عند ابن جرير من حديث عبد الله بن مسعود، وقد تقدم في سورة الحجر وله طرق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر: الجهل، أي غره الجهل. وهذا من هذه الطريق ضعيف، لأن سفيان لم يسمع من عمر بينه وبينهم مفاوز. وقال أيضا حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو خلف قال حدثنا يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ابن عمر: غره والله جهله. وهذا ضعيف أيضا، فيه يحيى البكاء ضعيف، وعمر بن شبه كذلك ضعيف، فيه ضعف. وقال: وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك. وقال قتادة: ما غرك بربك الكريم؟ شيء ما غر ابن آدم، وهذا العدو الشيطان. وهذا قول قتادة سنده حسن. وهذا الاستفهام كما تقدم هو استفهام إنكاري، ليس مجرد استفهام، وإنما هو استفهام إنكار، يعني مع فضل الله عز وجل وإحسانه وإنعامه وإكرامه، ما الذي حملك على معصيته؟ الكريم لكرمه كيف تقابله بالمعصية واللؤم؟ وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك برب ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة. وهذا قول أصحاب الإشارة، هم الصوفية، بعض الصوفية الذين لا يعتد بقولهم في تفسير ولا حديث ولا غير ذلك. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. إذا كان هذا في ما بين المخلوقين أن من كان كريما فإنه يقابل بالإحسان، فكيف وهو مع كرم الله سبحانه وتعالى الذي هو أكرم الأكرمين والذي هو رب العالمين؟ فإن الواجب أن يقابل بالشكر والعبادة والطاعة والذكر والبعد عن المعصية. قال: وحكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق، وفي بعض النسخ الأسود، والصواب الأخنس: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله: ما غرك بربك الكريم. وهذا معضل، فلا يصح هذا سبب النزول. وقوله: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه، ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به، وقال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي، وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة، هو حديث صحيح، حديث بسر بن جحاش القرشي حديث صحيح، وهو مرادف للآية لقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: وقوله في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم. هذا صحيح عن مجاهد، والآية أعم من هذا، وإن كان هذا من معانيها. قال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا مطهر بن الهيثم، ومطهر متروك، قال حدثنا موسى بن علي بن رباع قال حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام أو إما جارية. قال فمن يشبه؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها مه لا تقول أن هذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. وهذا ضعيف جدا، لأنه من طريق مطهر بن الهيثم، ومطهر بن الهيثم متروك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم الطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به، وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، ولكن الإسناد ليس بالثابت، لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث. وقال ابن حبان يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات، ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى أتاها ذلك، يعني لون يختلف عن الأحمر. قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فمعنى أنه لا يلزم أن يكون الولد شبيها بالأب أو شبيها بالأم، فقد يشبه بعض الأجداد وبعض الأقارب الذين هم أبعد من الأب والأم. وقد قال عكرمة في قوله في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير. وهذا صحيح عن عكرمة، وهذا من كرم الله جل وعلا أن خلق الإنسان في أحسن تقويم كما أخبر سبحانه وتعالى. فلو أن بني آدم خلقوا على هذه الآية، إنسانه على صورة القرد أو الكلب، لكن الله أكرم هذا الإنسان، خلقه في صورة جميلة فسواه فعدله، ولو شاء أن يجعله في أي صورة قبيحة لفعل. وكذا قال أبو صالح إن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة خنزير. ضعيف عن أبي صالح، فيه ابن حميد. وقال قتادة في أي صورة ما شاء ركب. قال قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. ولو جعلوا على هذا الصور القبيحة لتقززه الناس وكرهوه. فها هو بعض الناس ربما يبلغ من بعض الأطباء في حال حمل زوجته أن في بطنها جنين مشوه على صورة حيوان وما أشبه ذلك، فتجدهم يسارعون في إسقاطه. لماذا؟ قالوا هذا سيكون على صورة مشوهة، فكيف إذا خلق الله عز وجل بني آدم على هذه الأشكال؟ ولكنه أكرم هذا الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم كما أخبر الله في كتابه الكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا يحتاج من العباد إلى شكر لربهم سبحانه وتعالى وخالقهم الذي أكرمهم حسيا ومعنويا بما أكرمهم به من النعم الظاهرة والباطنة. ولو لم يكن إلا ما يحملونه في أجسادهم من النعم لكان كافيا في وجوب عبادته وطاعته وتوحيده والكف عن معصيته سبحانه وتعالى، فكيف بالنعم المحيطة الكثيرة التي يعايشونها ويلامسونها وينتفعون بها؟ وما بكم من نعمة فمن الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.